حاول في الصورة حتى أشوف خافي القطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل الدخول في الدرس عندي كلمة مختصرة. لا خلاف ولا إشكال بأن كيد الشيطان ضعيف، كما دلت بعض الآيات القرآنية المباركة، لأن الشيطان لا قدرة له أن يجبر الإنسان على فعل الحرام، ولا قدرة له أن يجبر الإنسان على فعل المعاصي أو ترك الواجبات أو أن ينحرف عن جادة الحق، لا قدرة له على ذلك. وكما نص القرآن الكريم: ما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني مجرد أن يوسوس، مجرد أن يتكلم في قلب الإنسان، كما أن صديق السوء يتكلم في أذن الإنسان فيقتنع الإنسان بما يقول صديق السوء فيرتكب المعاصي والمحرمات، الشيطان يتكلم في قلبه لكن ما عنده آليات أن يجبر الإنسان على فعل الحرام أو أن يجبر الإنسان على ترك الواجب، لأن كيده ضعيف. مع أن كيد الشيطان ضعيف، أكثر الناس ماذا؟ في ضلال مبين. يعني لو كان كيده قوي ماذا كان يصنع؟ وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن كيد الشيطان ضعيف، وإرادة الإنسان أضعف من كيد الشيطان، لأن الكيد الضعيف إذا استطاع أن يجعل 90% من الناس في انحراف إذا مو أكثر، فهذا يدل على أن الإرادة الموجودة عند الناس هي أضعف من كيد الشيطان، لذلك تغلب الشيطان على الناس. كيف يتغلب الشيطان على الناس؟ أولا يبتدئ الشيطان في تصغير المستحبات، فيجعل الإنسان يترك المستحبات من باب أن هذه المستحبات لا قيمة لها، هذه المستحبات متعبة مرهقة ليس من ورائها نتائج وإنما من نتائج الواجبات، فيبدأ الإنسان بترك المستحبات، ثم يجعله يتجرأ في فعل المكروهات لقاعدة كل مكروه جائز. لماذا تضيق على نفسك وتترك هذه المكروهات؟ افعلها. فيترك المستحبات ويفعل المكروهات. والحال إذا راجعنا روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أن هذه المستحبات وهذه المكروهات هي الدرع لحماية الواجبات والمحرمات، مثل الحصن، مثل الدرع، مثل السور، تحمي الواجب من النقيصة، هذه المستحبات والمكروهات. فإذا فقد الإنسان فعل المستحبات وفقد الإنسان ترك المكروهات سوف يكون الواجب والمحرم في معرض ماذا؟ الهتك. ماكو فد حصن يحافظ على الواجب أو سور يحافظ على ترك المحرم. بعد ما يتخلص الشيطان من المستحبات ومن المكروهات ينفذ المن إلى الواجبات والمحرمات، فيزين للإنسان فعل المحرم ويزين للإنسان كذلك ترك الواجب. هو لا يقول له افعل كل المحرمات ولا يقول له اترك كل الواجبات، وإنما يقول له بعض المحرمات لا يضر، وترك بعض الواجبات ما بيضرر عليك. فيبدأ يتجرأ الإنسان بعدما ترك المستحب وفعل المكروه، يبدأ يتجرأ في ترك الواجب وفعل الحرام. ثم يمتد طمع الشيطان للإنسان بمن؟ في الثوابت، يبدي يشكك بالثوابت. إيش قد عندنا ثوابت في مسائل أصول الدين أو فروع الدين؟ عليكم السلام ورحمة الله. يبدي يشكك في هذه الثوابت، وهذا الإنسان بعد صار طريق يستجيب. إلى حد الآن عندي سؤال إلى حل هاي النقطة، الإنسان المبادرة بيده أن يرجع لو ما بيده؟
نعم.
المبادرة موجودة بيد الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح. المشكلة وين؟ المشكلة الشيطان بعد هاي العمليات، بعد هذه الأمور، يوصل إلى أمر جدا حساس. قبل قليل قلنا أن المبادرة بيد الإنسان، الإنسان يترك المستحبات ويفعل المكروهات، ثم يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات ويشكك ببعض الثوابت. مع ذلك أكو باب مفتوح اسمه باب التوبة، يراجع نفس الإنسان، يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، الله سبحانه وتعالى يغفر، الله سبحانه وتعالى يسامح، الله سبحانه وتعالى يتجاوز. هاي مسألة معروفة. لذلك يضرب الشيطان على وتد جديد، هذا الوتد الجديد نعبر عنه اللا عودة، وهو يبدأ الإنسان بواسطة وسوسة الشيطان يبغض البارئ عز وجل بدون ما يشعر، ويبغض النبي صلى الله عليه وآله بدون ما يشعر، ويبغض أهل البيت عليهم السلام بدون ما يشعر، ويبغض الأولياء الصالحين. هاي سميه نقطة اللا عودة. ليش؟ لأن الإنسان لا يملك أن يحب وأن يبغض، ما يملك. يعني إذا سوى حرام يتوب، صح لو لا؟ وإذا ترك واجب يتوب ويقضي. زين إذا هو قلبه ما يميل علماً إلى الله عز وجل، هذا شيء يرجع بعد قلب ميميل إلى النبي صلى الله عليه وآله، ويبدي يطلع إشكالات وكذا في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، هذا شيء رجع بعض. قلبه يبغض أهل البيت عليهم السلام، لا يميل إلى أهل البيت عليهم السلام، ولا يميل إلى منهج أهل البيت عليهم السلام، هذا شيء رجع بعض. ما عنده قدرة، هو ما عنده قدرة أن يرجع، لأن الخيط الذي بينه وبين الحق انقطع. وهذا لمن يوصل لهذه المرحلة بعد الشيطان يلفظه، حتى الشيطان يلفظه، حتى الشيطان يتركه، يقول له خلص فإن وجهك لن يفلح، أنا بعد أعوفك، بعد أنت صر الشيطان، أنت بعد راح تضل الآخرين، أنت صرت يدي ورجلي ولساني وعيني ومنطقي، بعد أنت راح تأدي هذا الدور، أنا راح أدور على واحد ثاني. فلذلك على الإنسان أن لا يعطي للشيطان ما يريد، وإلا يوصل إلى مرتبة بغض الحق. وإذا وصل إلى مرتبة بغض الحق بعد ما عنده قدرة أن يشتري حبا، مو يروح للسوق يشتري حب فيحب البارع عز وجل، ما كل شيء، هاي أمور خارجة عن إرادته. سابقا بإرادته أن يتوب، بإرادته أن يفعل الواجبات، بإرادته أن يترك المحرمات، بإرادته أن يفعل المستحبات، بإرادته أن يترك المكروهات، بس الآن لما وصل لهذه المرحلة مو بإرادته أن يحب أمير المؤمنين عليه السلام، بعد أبغضهم. شلون بني أمية وبني العباس وأمثال هؤلاء كانوا يبغضون أهل البيت عليه السلام، ما عندهم قدرة أن يحبون المنهج الحق، فيصير حالة حالة. لذلك يقال أنه بعض العارفين انكشف له واقع حال مكاشفة، فرأى واديين، شاف وادي أول وادي ثاني. الوادي الأول مكتوب وادي الشيطان، والوادي الثاني مكتوب وادي الرحمن. يقول فلما نظرت في الوادي الثاني وادي الرحمن ما وجدت أحدا، غبي ناس فارض. يقول فلما نظرت إلى وادي الشيطان وجدته مملوءا من الناس، أمم يسلكون في هذا الوادي ويسيرون فيه، ورأيت الشيطان واقفا على رأس الوادي. قال فذكرت له ذلك، قلت له ماذا أرى هذا الوادي فارغ الوادي مالتك مملوء من الناس؟ قال الآية ما كان لي إلا أن دعوتهم فاستجابوا لي. أنا ما غاصب أحد، ما جار واحد من وادي الرحمن وجاب وين مخليه في وادي الشيطان، هي الناس قاعد تجي كما ترى. قال له كما ترى، الناس عندما يصلون إلى مفترق طرق فإنهم يتركون وادي الرحمن ويسلكون في الوادي الذي أشرف عليه. يقول هذا الرجل لما رأيت الكثرة، كثرة الناس الذين يسلكون في مسلك الشيطان، أصابني الحزن على الأمة. فقلت له يا أبا مرة، هاي كنية الشيطان، فقلت له يا أبا مرة ألا ترحم هذه الأمة؟ وسوس في قلب النصف ودع النصف، وسوس في قلب الثلثين ودع الثلث، ما يصير الكل توسوس في قلوبهم، ارحم بعض الأمة، ارحم بعض الناس. فقال له أولم تعلم أن الله عز وجل ما خلقني ما جعل في قلبي رحمة؟ إلا أنا ماكو في قلبي رحمة، تردون الرحمة؟ الرحمة عند الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، الرحمة عند النبي صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الرحمة مو عندي، أنا ما عندي رحمة، أنا طبيعي جدا أن هؤلاء كلهم أن يدخلون النار، ما عندي مشكلة. فإذن لما خلق الله عز وجل الشيطان ما جعل في قلبه رحمة لأحد. زين هاي الحقيقة كلنا نعرفها، مع ذلك الناس أتباع من؟ أغلب الناس هم أتباع الشيطان ويتبعون الشيطان فيما يقول وفيما يريد. نسأل من الله عز وجل حسن العاقبة لنا ولكم جميعا. بلي كان الدرس كما تعلمون كان درس صار إلكتروني، وهو درس الإلكترونيكا يعني مو درس ناجح. على أي حال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى ماذا ذكر في كتابه القواعد الرجالية؟ ذكر بأن هناك طرق لإثبات وثاقة الراوي، بعضها طرق عامة وبعضها طرق خاصة. ثم عند عبارة بأن الوحيد البهبهاني رحمه الله كم طريق ذكر؟ قال 39 طريقا. ونحن ماذا قلنا؟ بل الوارد في كتاب القواعد أو الفوائد، بل الوارد في كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني رحمه الله 49 طريق. فقلنا لما نخلص دني الطرق العامة والطرق الخاصة، الوسائل العامة والوسائل الخاصة، لما نخلصهن لمن نرجع؟ هذا ما ذكرناه سابقا، لمن نرجع؟ إلى طرق الوحيد البهبهاني رحمه الله التي ذكرها، وهي عبارة عن 49 طريق. بالدرس الإلكتروني كم طريق ذكرنا؟ بلي ذكرنا في الدرس الإلكتروني تقريبا حسب ما عندي 38 طريق، إنه مو 49، ذكرنا 38 طريق مسجل موجود على التليجرام موجود. فالباقي اللي نذكره الآن الطرق 49 التي ذكرها الوحيد البهبهاني رحمه الله في كتابه الفوائد الرجالية. إذن وصل ابن الكلام إلى الطريق رقم 39. قال رحمه الله تعالى أن يقول الثقة عنه لا أحسبه إلا فلانا، إيش هاي نص عبارة لا أحسبه إلا فلانا؟ يعني شلون؟ يقول بعض الأحيان يرد عندنا سند، وهذا السند هسه ينقل في كتاب الكافي، ينقل في كتاب الفقيه، في التهذيب، في الاستبصار، أو في كتاب الخصال، أو معاني الأخبار، أي كتب من كتب أصحابنا المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ماذا يرد؟ بعض الرواة يعبرون عنهم أسماءهم مشتركة، يعني تشابه بالأسماء، الحسن بن عبد الله، كم واحد تجد اسم الحسن بن عبد الله مثلا؟ محمد بن إسماعيل، كم واحد اسمه محمد بن إسماعيل؟ بعض هؤلاء اللي أسماهم مشتركة، صاحب السند، صاحب الكتاب، صاحب الرواية، لمن يذكر هذا الاسم شو يقول؟ وأحسبه فلانا، يعني حسب ظني أن المراد من هذا الاسم هو فلان وليس شخصا آخر. الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى يقول هاي العبارة تدل على أن فلان ثقة، لأن الثقة ثقة ثقة، ماذا قال عنه؟ أحسبه فلانا، يعني كأنما لو كان غير فلان ما كان انقلت عنه، بس بما أنه فلان حسب ظني أنه فلان سأروي عنه ورويت عنه، معناها فلان ثقة. هاي قرينة يتمسك بها الوحيد البهبهان رحمه الله في إثبات وثاقة بعض الرواة. طريق رقم 40، وهو إذا قال الثقة حدثني الثقة فهذا ماذا؟ فهذا توثيق، وهي واضحة المسألة. إذا قال الثقة حدثني الثقة، يعني الشيخ الصدوق رحمه الله يقول حدثني الثقة ابن الوليد، يعني ابن الوليد ثقة، وهي واضحة ما تحتاج إلى شرح. الطريق 41، أن يكون الراوي ممن اتفقت الطائفة على العمل بروايته. بعض الرواة عندما تبحث عن التوثيقات الخاصة لن تجد لهم توثيقات خاصة، ولكن تجد في بعض كلمات علماء الرجال أن الراوي الفلاني الطائفة عملت برواياته. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله إذا دل الدليل على أن الطائفة قد عملت بروايات بعض الرواة، حتى لو ما أكو كلمة ثقة أمام ترجمة هؤلاء، بمجرد أن يصل إلينا ما يدل على أن الطائفة عملت بروايات هؤلاء فإن هؤلاء من الثقات. ويضرب مثالين، المثال الأول السكوني، فإن الشيخ الطوس رحمه الله قد ذكر ذلك في كتابه عدة الأصول بأن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، وهذا وضحناه فيما سبق. والشخص الآخر الذي يضرب له مثال هو نوح ابن دراج. نوح ابن دراج أيضا أكو كلام في أن الطائفة قد عملت بروايات نوح ابن دراج. فالوحيد البهبهاني رحمه الله يقول إذا دل الدليل على أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني هذا يدل على أن السكوني ثقة، لأن السكوني لو لم يكن ثقة كيف عملت الطائفة برواياته؟ جيد. الطريق 42، وقوع الراوي بسند حكم العلامة رحمه الله بصحته. هذا الطريق مهم، وهو أول شيء أكثر من مرة ذكرنا مصطلح الصحة قبل العلامة الحلي رحمه الله يختلف عن مصطلح الصحة بعد عصر العلامة الحلي رحمه الله. مصطلح الصحة قبل زمان العلامة شنو معنى؟ معنى الرواية التي دلت القرائن على أنها صحيحة معتبرة حجة، صح لو لا؟ القرائن، القرائن هي التي تدل على صحة هذه الرواية واعتبار هذه الرواية وحجية هذه الرواية. وأما الصحة بعد زمن العلامة الحلي رحمه الله، لأن هو أسس مع أستاذه السيد أحمد بن طاووس عليهما الرحمة مصطلحات جديدة، قالوا أن الرواية الصحيحة هي الرواية التي رواها ثقات الأصحاب، يعني الشيعة الإمامية الثقات، مو أي ثقة، لا كون إمامي يقول بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. فإذا ورد في بعض كتب العلامة رحمه الله مثلا في كتاب تذكرة الفقهاء، أو في كتاب مثلا مختلف الشيعة، أو في كتاب القواعد أو المنتهى منتهى المطلب، أو أي كتاب من كتب العلامة رحمه الله، ذكر في الرواية فقال صحيحة فلان، صحيحة عبر عنها شنو صحيحة. هو لما نسأل نقول ماذا تقصد بالصحيح، شي جاوب العلامة رحمه الله، يقول أقصد بالصحيح الرواية التي وردت عن ثقات أصحابنا. أقول له جيد، خل أروح أشوف السند، أنت عبرت عنها صحيحة، أروح أشوف السند. لما أشوف السند أشوف شخص مجهول، أكو راوي بالسند مجهول أو راوي بالسند مهمل لم يوثق، هنا راح أظل محتار بين من وبين من، بين أن هذا الراوي لم يوثق، دورت في رجال الطوسي، في الفهرست، في رجال الكشي، في رجال النجاشي، لم أجد أحدا وثق هذا الراوي، هذا مجهول، هذا مهمل. هاي نقطة. النقطة الثانية، إذا كان هذا مجهول وهذا مهمل، كيف قال العلامة رحمه الله عن السند؟ ماذا قال عن السند؟ صحيح. شلون يقول صحيح؟ شلون يقول صحيح؟ هو ملتفت لو ما ملتفت؟ الأصل شنو الأصل؟ ملتفت، ملتفت إلى السند وعبر عنه بأنه سند صحيح. هذا يعتبر توثيق ضمني من قبل العلامة رحمه الله المن لهذا الراوي المجهول. طبعا هذا الكلام شن عبر عنه؟ هذا ناقشناه فيما سبق وقلنا توثيقات المتأخرين ليست حجة، صح لو لا؟ إذا بنينا على أن توثيقات المتأخرين ليست حجة، هذا رأي الوحيد البهبهاني عليه الرحمة، رأي هذا الخاص. أما بالنسبة إلى الموجودين، بالنسبة للمعاصرين، فإنهم يقولون أن توثيقات المتأخرين ليست حجة. أما لو قلنا بأن توثيقات المتأخرين حجة، هذا يعتبر شنو؟ توثيق ضمني، رواية فيها مجهول، ويجي العلامة رحمه الله بجلالة قدره يقول هذه صحيحة. يعني شنو؟ يعني هذا المجهول عندي شنو؟ عندي ثقة. أما شلون ثقة؟ شلون حصلت الوثاقة؟ ما ندري بعد، ما ندري، بس ندري أنك ثقة ومن أهل الورع والتقوى، ما توثق إلا بدليل، إلا بقرينة. فإذا اطمئننا، صار عندنا اطمئنان بهذا كله، ما عندنا أي مشكلة. 42 أو 43، أن ينقل حديث غير صحيح دال على وثاقة الرجل فهو ظن حجة. هاي تحل لنا هواي مشاكل. احنا وين نجد الأحاديث التي تدل على وثاقة الرجال؟ يا كتاب، في كتاب اختيار معرفة الرجال اللي شن عبر عنه رجال الكشي رحمه الله تعالى، هناك نجد ما ينقل إما عن الأئمة عليهم السلام وإما عن مشايخ الطائفة، ما ينقل عنهم، عن الأئمة وعن مشايخ الطائفة في توثيق الرجال أو تضعيف الرجال أو حالات الرجال الخاصة. كتاب رجال الكشي عبارة عن سند بأسانيد، ثم يجيك الحدث أو الحالة أو التوثيق أو التضعيف، سند، بعض الأسانيد صحيحة، شلون الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، أربعة أمناء الله على حلاله وحرامه، زرارة بن أعين، بريد بن معاوية العجلي، أبو بصير، ومحمد بن مسلم. هاي رواية صحيحة السند، هاي موجودة في رجال الكشي، سندها صحيح، فيتوثق هؤلاء الأربعة. وبعض الأحيان عندنا روايات توثق البعض، توثقهم، بس المشكلة ايش فيه؟ السند، السند ضعيف. طبعا انت لا تدوخ نفسك، من اللي باحث جميع هاي الاسانيد؟ السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث، هاي الاسانيد الموجودة في رجال الكشي اللي توثق واللي تضعف، هناك باحثها كلها، باحثها السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث، كل شخصية وذكر الرواية الواردة في رجال الكشي، ثم علق رواية هاي صحيحة، ضعيفة، مردودة، إلى آخره. بعض الروايات التي وردت في رجال الكشي والتي تدل على وثاقة بعض الرجال ضعيفة، إذا كانت ضعيفة نحن الآن ماذا نقول؟ نحن الآن بالنسبة للمتأخرين المعاصرين ماذا نقول؟ رواية ضعيفة دلت على وثاقة راو لا قيمة علما، لا قيمة لهذه الرواية الضعيفة. مثل من إذا تتذكرون؟ مثل من؟ مثل عمر بن حنظلة. دلت رواية ضعيفة على توثيق من؟ على توثيق عمر بن حنظلة عليكم السلام. قلنا أنها ضعيفة، إذن عمر بن حنظلة مو ثقة، لأن الرواية التي دلت على أنه ثقة رواية ضعيفة. هذا رأينا إحنا الآن، رأي المتأخرين، رأي المعاصرين. الوحيد البهبهاني رحمه الله عند رأي يقول هذه الرواية الضعيفة تفيد الظن، تفيد الظن. يقول وهذا الظن يكفي، يكفي هذا الظن يكفي في إثبات وثاقة الراوي. هذا الظن يكفي لإثبات وثاقة الراوي، هكذا يرى الوحيد البهبهان رحمه الله. لذلك يوثق من وردت الروايات الضعيفة التي تفيد الظن بوثاقته، يوثقهم كعمر بن حنظلة وغير عمر بن حنظلة. 44 44 شنو؟ قال أن يروي نفس الراوي ما يدل على وثاقته. هذا هم مثال عمر بن حنظلة إذا تتذكرون، هم ذكرنا الرواية، مات عمر بن حنظلة عندما يأتي إلى الإمام الباقر عليه السلام ويقول إن لي عندكم منزلة، قال له بلى، إلى آخر الرواية، تدل على المدح، تدل على الوثاقة. إلا أن الذي رواها نفسه، نفسه عمر بن حنظلة. ماذا قال المتأخرون المعاصرون؟ قال هذا دور أن يوثق الإنسان نفسه، أو يروي الإنسان ما يدل على أنه ثقة، هذا دور ما نعمل به. أما الوحيد البهبهان رحمه الله تعالى قال لا مانع عندي من أن الراوي إذا نقل ما يدل على وثاقته فنثبت وثاقته من باب أن قوله أفادنا الظن، وهذا الظن يكفي. بس أكو نقطة أشار إليها الوحيد البهبهاني رحمه الله، نقطة، إن الطريقة السابقة مع هذه الطريقة أيهما أقوى وأيهما أضعف؟ قال الأولى أقوى من الثانية، الثانية أضعف. يعني عندما يأتي راوٍ يوثق هذا الراوي، هذا أقوى من كون الراوي يوثق نفسه، أقوى دلالة، يعني ذاك الظن أرجح من هذا الظن، هذا مقصود. 45 أن يكون الراوي من آل أبي الجهم. من ذول آل أبي الجهم؟ ذور ذلي بني ذرية ثوير ابن أبي فاختة. أكو في بعض كلمات علماء الرجال بأن هؤلاء من الثقات، أو أن هؤلاء يعمل بروايتهم. فيرى الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى كل من كان من آل أبي الجهم، يعني من ذرية ثوير ابن أبي فاختة، فهو ثقة. 46 أن يكون الراوي من آل أبي نعيم الأزدي. هم أكو كلام دلالة أن هؤلاء كانوا ثقات، آل أبي نعيم الأزدي. 47 أن يكون الراوي من آل أبي شعبة. طبعا هاي أكو التصريح، الحلبيون ذول اللي يعبر عنهم الحلبي، آل الحلبي، الحلبيون كلهم ثقات، الشكل أكو تصريح، الحلبيون كلهم ثقات، يعني المراد من الحلبيين كلهم ثقات، يا حلبيين اللي عاصروا أهل البيت عليهم السلام، وليس كل حلبي، لا، هذا بيت، بيت آل أبي شعبة، بيت في الكوفة من شيعة أهل البيت عليهم السلام، ولقبوا بالحلبي لأن كانت لهم تجارة مع حلب، هم كوفيون عندهم تجارة مع حلب، فسموا بمن، ماذا أطلق عليهم؟ الحلبيون. النجاشي يصرح الحلبيون كلهم ثقات. جيد. 48 أن يذكره الشيخ النجاشي بلا طعن. هذا هم طريق هواي مفيد هواي يوثق ناس. يرى الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى بأن الشيخ النجاشي رحمه الله ذكر في كتابه الكثير من الرجال، صح لو لا؟ ذول اللي ذكرهم الشيخ النجاشي الله يرحمه، خلينا نقسمهم حسب هذا، نقسمهم كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول ماذا صنع بهم؟ وثقهم وعظمهم وذكر منزلتهم، مثل زرارة ابن أعين، مثل بريد ابن معاوية العجلي، مثل أبو بصير، مثل محمد بن مسلم، ذولا وثقهم، لا خلاف ولا إشكال في أن هؤلاء ماذا؟ ثقات. وأكو قسم ثاني ذكرهم وذكر أنهم ضعاف، ترى ذولا ضعاف، هم شيعة إمامية، عندهم مصنفات، عندهم صحبة مع أهل البيت عليهم السلام، بس ضعاف، معروفين عند طائفتنا بالضعف. ذولا يا قسم ثاني، خب ذولا بعض ضعاف ما لنا علاقة بهم. القسم الثالث إن الشيخ النجاشي رحمه الله ذكر بعض رجال الحديث ولم يقدح بهم ولم يقم بذمهم، بس ذكرهم وذكر أسماء مؤلفاتهم، ما قدح بواحد من عندهم، ما ذم، ما قال ضعيف، ما قال كذاب، ما قال متروك، أبد أبد، ذكر اسمه وذكر مؤلفاته وسكت. إحنا الآن ماذا يتعاملون مع هكذا؟ شيء يعبرون عن هذا، يقول هذا مهمل، هذا مجهول الحال، من عرف، فيعتبروه ضمن من؟ ضمن من لا يعتمد عليه، من لا يعمل بروايته. الوحيد البهبهاني عليه الرحمة والرضوان يقول هذا عندي ثقة، هذا لو كان ضعيف لا لوضح النجاشي ضعفا، لأن النجاشي في مقام ماذا؟ في مقام بيان الضعفاء، يريد يبين الضعفاء، لأنه هواي حريص. احنا قرينا في بعض تراجم الرجال ايش قد حريص على شنو؟ على نقل الرواية من المعتبرين، لذلك يقول فلان كان صديقي وصديق أبي، صح لو لا؟ فلانا يذكر، ذكرناها فيما سبق، كان صديقي وصديق أبي وأنا أحترمه وأجله، بس الطائفة ما تعمل برواياته، فماذا صنعت أنا؟ سويت فلم أروي عنه، يعني أنا أحترمه وأقدره، بس بما أن الطائفة لا تعمل برواياته أنا أيضا لم أنقل عنه. يعني حريص لو مو حريص؟ جدا حريص في نقل الأخبار والروايات. فلما يمر بشخص وما يذمه، هذا معناه الشخص ثق، لأن صديقه وصديق أبوه ذكر، ذكر عن صديقه وصديق أبوه، قال لم تنقل الطائفة عنه، الطائفة ما تنقل عنه روايات، معناه ما يجامل أحد، صح لو لا؟ ما يجامل أحد. زين ليش هذا ما ضعفه؟ يقول هذا يدل عندي على أنه ثقة، أو يكشف على أنه ثقة معتبر الرواية.
يا شيخ المقابل ليش ما وثقه؟ ليش سكت عنه؟ ما هو أنت رجع بلا مرجع؟
لا، ما هو الأصل هالشكل، كأنما الأصل بالإنسان أن يكون يعني إنسان صالح، صح لو لا؟ هذا الأصل، فهو كأنما سار على الأصل. أما لما أجي أنا أذكر ضعف إنسان، هذا خلاف الأصل، فأرد أبين لك. التوثيق مو هذا ما نقل، يعني نقل عنهم توثيق المثقة، فلذاك هو وثق. فهكذا يرى الوحيد البهبهاني رحمه الله، يقول من وثقه النجاشي ثقة، ومن ضعفه النجاشي ضعيف، ومن سكت عنه النجاشي يقول أنا أعتبره هذا ثقة، لأنه لو كان ضعيفا لبين ضعفه، والوثاقة ما تحتاج إلى بيان، كأنما هكذا يريد أن يقول، بمجرد أن ذكر في كتابه وذكر مؤلفاته يقول هذا المقدار يكفي في أنه يعمل برواياته، ولو كان لا يعمل برواياته لذكره وذكر مؤلفاته وقال ترى أنا ما أروي عنه كما صنع مع بعض أصحابه أو أصحاب أبيه. جيد. 49 أن يقول العدل حدثني بعض أصحابنا. يقول الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى إذا قال العدل، العدل يعني منه الشيعي الإمام الثقة مثل محمد ابن أبي عمير، إذا قال العدل حدثني بعض أصحابنا يعني حدثني منه بعض أصحابنا يعني هم الشيعي مثلي هم شيعي إمامي يقول فهذا يدل على أن المروي عنه ثقة، لأن عبارة العدل حدثني بعض أصحابنا يقول هي التي تكشف عن ذلك. هذه القصة عندنا 49 طريق، 3 دروس شرحنا بيها 49 طريق ذكرها الوحيد البهبهاني رحمه الله ضمن من؟ ضمن كتابه الفوائد الرجالية. عندي تتمة، أكو 5 طرق أيضا ذكرها الوحيد البهبهاني الله يرحمه في إثبات تضعيف رجال الحديث، يقول 5 علامات إذا موجودة فهذا ضعيف، هم أذكرها حتى تصير الفائدة شنو تامة إن شاء الله عز وجل. الطريق الأول، قال من قدح به القميون أو ابن الغضائري فهو ضعيف عندي. يقول إذا قدح القميون براون قالوا هذا كذاب أو لا نعمل بروايته أو لا نستمع إليه، يقول فإذا ضعف القميون راون أنا أعتبره ضعيف، إذا لم يروي القميون عن راون أنا أعتبره ضعيف. والشيء الثاني ابن الغضائري، هذا ابن الغضائري عنده كتاب اسمه الضعفاء ذكر به أسماء الضعفاء واعتمد عليه العلامة رحمه الله في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. الوحيد البهبهاني رحمه الله يعتمد على كتاب ابن الغضائري، يقول أنا أعتمد عليه فإنه لما ضعف البعض أنا أعتبر هؤلاء قد ضعفوا تضعيف خاص. 2 إذا روى الراوي، لاحظني هاي مهمة، إذا روى الراوي عن بعض أهل البيت عليهم السلام بصفتهم رواة وليس بصفتهم أئمة وحجج لله عز وجل على خلقه، يقول هذا نعتبره ضعيف. يعني يجيب واحد يقول حدثني جعفر ابن محمد عن أبيه كذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيتعامل مع الإمام الصادق كما يتعامل ويا من؟ مع أي راوي؟ يتعامل وياك كما يتعامل مع رواة الحديث، مو يتعامل مع الإمام الصادق كما يتعامل مع إمام معصوم مفترض الطاعة، يقول هذا أنا أعتبره ضعيف اللي يروي عن الإمام كما يروي عن من؟ كما يروي عن أي راوي من رواة الحديث، يعني يروي عن الإمام الباقر عليه السلام كما يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، يتعامل نفس التعامل فيجعل الإمام واسطة في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. من يا باب راوي مو إمام، راوي وليس مفترض الطاعة، يقول هذا ضعيف. هذا 2. 3 يقول الراوي الذي تكون رواياته تتطابق مع العامة دائما أو غالبا، يقول هذا هم ضعيف عندي. تلقى بعض الرواة يعني نجد احنا في كتبنا مو عندنا روايات متعارضة، وبعض الروايات المتعارضة سببها التقية، صح لو لا؟ أدرسنا بالأصول، تجد روايات متعارضة، زين شنو سبب هذا التعارض؟ إن بعض الروايات واردة مورد تقية، يقولون هالشكل لأنها تتوافق مع من؟ لأنها تتوافق مع ما يرويه العامة. يقول الوحيد البهبهان رحمه الله إذا شفت راوي دائما رواياته عن أهل البيت عليهم السلام تتوافق ويا آراء من؟ ويا آراء العامة، أو غالبا رواياته تتوافق مع روايات من؟ مع روايات العامة، معناها الإمام يتقي لو ما يتقي؟ هذا الشخص الإمام قاعد يتقيه، لأن كل ما يسأل الإمام الإمام شي جاوبه تقيه، إذن هذا بيخلل إحنا من عرفه الإمام يعرفه ووصل إلينا هاي العلامة. فكل راو دائما رواياته تتوافق مع العامة أو غالبا رواياته تتوافق مع العامة يقول هذا ضعيف، هذا مورد تقية. جيد. 4 لو ثبت أن الراوي كان كاتبا عند الخليفة أو كاتبا عند الوالي، أكو عندنا بعض الرواة يروي الحديث وش المهنته كاتب عند الخليفة، عند الخليفة الأموي، عند الخليفة العباسي، أو يروي الحديث هو كاتب عند من؟ عند والي المدينة. عندنا روايات موجودة تنقل عن أهل البيت عليهم السلام بواسطة من؟ عمال الخلفاء وعمال الولاة. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله: إذا ثبت أن هذا الراوي كاتبا عند الخليفة أو كاتبا عند الوالي فلا نصحح روايته. الأمر الأخير وهو أن بعض الرواة ورد في حقهم ذم من حيث ارتكاب بعض المعاصي، مو كذب. تدري المعاصي كثيرة، بس الكذب من ضمن من؟ من ضمن المعاصي. لا، معاصي أخرى. مثلا ورد في أنه البعض كان يشرب النبيذ، أكو أسماء موجودة لسه قليلة بس أكو، يعني لم يقال أن فلان كذاب، أن فلان إنه بلي ضعيف، لم يقال ذلك، بس ورد في سيرته أنه يشرب النبيذ. أو ورد في سيرة بعضهم أنه كان يأكل الطين، أكل الطين حرام، مو الشكل، لا يجوز أكل الطين، وإنما هناك استثناءات في طين قبر الإمام الحسين عليه السلام وارد في بعض الروايات الشريفة. كذلك الطين الأرمني في باب الشفاء والاستشفاء. على أي حال، فيقول الوحيد البهبهاني رحمه الله: إذا ثبت أن الراوي الفلاني ماكو عليه أي مشكلة، بس مشكلته الوحيدة شنو؟ يشرب النبيذ، قال ضعيف لا أعمل بروايته. أو مشكلته الوحيدة أنه كان يأكل الطين مع أن أهل البيت عليهم السلام منعوا من ذلك، فقال أيضا لا أعمل بروايته. هذا ما يمكن أن يقال، نقلناه باختصار وبإيجاز وبتوضيح من كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى. غد إذا شاء الله عز وجل ندخل بعد في درس جديد، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شيخنا إشارة الكتابة اللي يكون كاتب عند الخليفة ما يسري على بعض الأشخاص اللي اشتغلوا مع الخليفة.